بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فوائد حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى، أمور شاهدة للترجمة أي لكتاب الطهارة وصفة الوضوء الكاملة وقد تقدم. الفائدة الثانية تواضع الخلفاء الراشدين، حيث دعا بماء يتوضأ به أمام الناس ليعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهذا من تمام الأمانة في نقل السنة.
لتنقل السنة عمليا بجوار نقلها بالقول تنقل بالعمل، وهذا أثبت في التعليم، هذا أثبت في التعليم. وفي بجوار التواضع هذا حرص الخلفاء على تعليم الأمة، وأن الولاية لم تكن ولاية دنيوية فقط، إنما هي ولاية دنيوية ودينية. ولهذا فإن الولاية تعود إلى سياسة دنيا الناس بدين رب الناس سبحانه وتعالى، سياسة الدنيا بالدين، فيكون ولي الأمر مسؤولا عن دين الناس كما هو مسؤول عن دنيا الناس، ليستقيم الدين والدنيا، ولا استقامة للدنيا إلا بالدين. فلهذا كان الخلفاء الراشدون حريصين شد الحرص على هذا، ولهذا النبي أحال على سبيلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعد فصارت لذا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم.
الفائدة الثالثة التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، وهذا من وجهين. الوجه الأول قرب التصور،
وهذا ما يسميه أرباب التعليم اليوم في المدارس بالوسائل التعليمية، والوسيلة التعليمية جيدة بشرطين: الأول ألا تخالف شرعا، تأتي أنت بمجسمات مصورة لأشخاص وكذا لذوات أرواح هذا محرم، لكن إن كنت ولا بد تحتاج إلى وسيلة لمن فيه أرواح اجعلها وسيلة للعضو فقط، تريد شرح العينين وما تعلق بذلك، الأذنين، الفم، وهكذا تأتي بالعضو وتشرح عليه. الأمر الثاني ألا تكون وسيلة تعلم البلادة حتى لا يبقى شيء في ذهن الطالب، ما يكون شيء يتعلق بذهنه من محفوظ وتصور، إنما يكون الشيء أمامه، إن أتيت لو بالصورة نطق بالكلمة، إن حذفت الصورة ضاعت الكلمة. فمثلا تأتي لو بأرنب تقول مثلا هذا أرنب، يعرف ينطق، ينظر إلى الصورة أرنب فيقول أرنب، فإن كتبت له أرنب بلا صورة الأرنب ما استطاع نطقه. فهذه الوسائل قد تعلم البلادة، مثل وسيلة الآلة الحاسبة، هذه خلاص الناس لماذا يحسبون؟ تقول واحد 12 في 4 يطلع المحمول على طول ويشتغل على الآلة 12 في 4 يوم يعطيله الجواب، فعلامة يعني أجهد نفسي، حفظ جدول الضرب أغنى عنه الآلة الحاسبة الآن، خلاص هذا يعلم البلادة. ولهذا حتى الأمي اللي ما دخل مدارس كان يستطيع الحساب بسرعة، ليه؟ لأنه لا تستقيم حياته إلا بالحساب، أعطاك 100 جنيه مثلا وأنت لك عنده 65 جنيه، طيب تعطيه كم؟ هو حاسب، لابد أن يحسب، اشترى من السوق لابد من الحساب. نعم. يبقى شرط ألا تعلم وسيلة البلادة، شرط الثاني ألا تخالف الشرع، لابد أن تكون وسيلة مباحة. نعم. تشريح ايه؟ ف فيما يتعلق بالصورة وما بيجيبه ميت ليس صورة، ولا تقصد بالإهانة يعني والجسد. نعم العلماء قالوا أما إذا كان مسلما فلا يجوز، لأن المسلم محترم حيا وميتا. أما إذا كان كافرا حربيا، إذا كان كافرا حربيا وتعلقت مصلحة بذلك فلا بأس وتقدر بقدرها، لكن يكون حربيا، أن يكون حربيا. لكن لو وقع وباء في الأمة، وقع مثلا كذا، واحتاجوا إلى مثل هذا التشريح لمعرفة نوع هذا الوباء لمعالجته، وفتحوا شيئا أو كذا للحاجة فقط، فلا إشكال في ذلك. نعم، أو للتعرف على جريمة مثلا ففتحوا شيئا للحاجة، فهذه أمور طارئة على خلاف الأصل. نعم نعم، حقيقية يعني، يعني هي لأجساد حقيقية. نعم الصناعية لا إشكال فيها، الصناعية إشكال فيها، لكن بالنسبة للرأس يطمسون شيئا فيه حتى لا يكون صورة كاملة، العينين، الأنف. نعم.
الفائدة الثالثة، التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، وهذا من وجهين: الوجه الأول قرب التصور، الوجه الثاني بقاء الحفظ، لأن الإنسان إذا شاهد الشيء ارتسمت صورته في ذهنه، فاجتمع الحفظ وارتسام الصورة، فيكون ذلك أبقى لحفظ الإنسان. ولهذا لو وصفت لإنسان صفة الوضوء يقوم فيكبر
صفة الصلاة،
لو وصفت لإنسان صفة الصلاة،
يعني عندك الوضوء، شوف بين الوضوء والصلاة كما بين السماء والأرض. نعم، ولهذا يعني حرف مشترك. نعم، يسبق ما في ذهنه ما يبصره بعينيه، فسبق ما في الذهن بصر العين، من هنا يقع الوهم، من هنا يقع الوهم حتى لدى الرواة الكبار يقع الوهم. نعم، وزلة اللسان وكذا، ولهذا لا يؤخذ الإنسان على مثل هذا. نعم،
ولهذا لو وصفت لإنسان صفة الصلاة يقوم فيكبر ويقرأ الفاتحة وما أشبه ذلك إلى آخر الصلاة لم يتصورها كما لو صليت أمامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر وصار يصلي عليه: إلا في السجود، فينزل ويصلي على الأرض، قال: فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي،
ولتعلموا،
ولتعلموا صلاتي. نعم، ولتعلموا صلاتي.
وعلى هذا صار الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا مالك بن حويرث كما في الصحيحين يأتي يصلي بالناس صلاة رسول الله ليعلمهم، وهذا أنس بن مالك أيضا يأتي يصلي بالناس ليعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هذا صار الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يعلم الأمة الوضوء. نعم،
الفائدة الرابعة.
نعم، نعم؟ صلاة ايه؟ صلاة مين؟ صلاة من؟ لتعلموا صلاتي، فعلت ذلك لتتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم،
الفائدة الرابعة، جواز سؤال الغير إذا كان للسائل، إذا كان للسائل فضل على المسؤول، والنهي عن سؤال الغير خوفا من إذلال النفس أو تذللها لغير الله عز وجل. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل، لكنه يسأل لينال المسؤول شرفا بسؤاله، وليس فيه إذلال للنفس. وكذلك إذا عرفت أنك إذا أمرت هذا الشخص أن يقضي لك حاجة فإنك أنت الذي تمن عليه وليس هو الذي يمن عليك، وهذا ليس من السؤال المذموم، لأن السؤال المذموم هو الذي يحصل به إذلال النفس والتذلل لغير الله عز وجل. الفائدة الخامسة، استحباب غسل الكفين ثلاثة قبل البدء في الوضوء لقوله: فغسلهما ثلاث مرات. الفائدة السادسة، لا ينبغي أن يصب الماء صبا على الإنسان،
وهذا من السنة، هذا من السنة وليس واجبا. وحال غسل اليدين إلى المرافق يجب غسل الكفين مع اليدين، لأن الله قال: وأيديكم من المرافق، والكفان يدخلان في حد اليد إلى المرافق، فالابتداء يكون من الأصابع والكفين ثم الانتهاء يكون إلى المرافق. نعم،
الفائدة السادسة، لا ينبغي،
يغفل عنها بعض العوام، فيجعلون غسل الكفين مغنيا عن إعادة غسل الكفين مع اليدين، فيغسل اليدين من أول الرسغ إلى المرفقين. نعم.
الفائدة السادسة: لا ينبغي أن يصب الماء صبا على الإنسان في كل الوضوء، وإنما يفرغ عليه بقدر الحاجة، لأن ذلك يؤدي إلى الإسراف. ومن ثم ننتقل إلى ما يفعله بعض الناس بفتح صنبور الماء عن آخره بينما يمكن غلقه، وليت الناس يستعملون بعض الصنابير التي إذا ضغطتها صبت، وإذا رفعت يدك عنها توقفت. هذا فيه توفير للماء، قد يكون في هذا مشقة على الناس، لكن فيه توفيرا للماء كثيرا.
نعم. والنبي نهى والشارع نهى عن الإسراف حتى في هذا. نعم، حتى في هذا. ولهذا لا يسرف الإنسان في الوضوء في الماء ولو كان على نهر جاري. نعم.
وتؤخذ هذه الفائدة من فعل عثمان رضي الله عنه، فلم يقل لأحد من الناس أصبب علي، وإنما كان يفرغ على نفسه من الإناء بقدر الحاجة. الفائدة السابعة: ما ذكره بعض العلماء أن يكون الإناء عن يمينك إذا كان واسعا، وعن يسارك إذا كان ضيقا. وتؤخذ الفائدة من قوله: ثم أدخل يمينه في الوضوء، فيدل على أن الإناء عن يمينه، لأنه يدخل يده في الإناء لوسعه، لكن إذا كان ضيقا اجعله عن يسارك، لأنك سوف تفرغ منه بيدك اليسرى على يدك اليمنى.
يعني هذه فائدة دقيقة عملية. كان واسعا اجعله عن يمينك لأنك سترترف منه، ولو جعلته على يسارك لكان في نوع مشقة، يعني تأخذ من هنا، لا الأقرب لك أن يكون على يمينك فتأخذ منه. طيب لماذا في الضيق جعلته على يسارك ولم تجعله على يمينك؟ لأنك ستفرق على يمينك، فلو كان على يمينك وتفرق على يمينك يصعب، لكن لو كان عن يسارك وستفرق على يمينك يسهل. فهذه من الأداب، يعني لأن الشريعة تميل وتتشوف إلى التيسير والسهولة. نعم.
الفائدة الثامنة: مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار. أما المضمضة والاستنشاق فواجبان داخلان
في مشروعية. كلمة مشروعية تعم الواجب والمستحب، فلا يؤخذ من كلمة مشروعية الاستحباب أو الوجوب، إنما يؤخذ هذا من الدليل. فكلمة مشروعية يعني أنه مشروع بغض النظر عن كونه واجبا أو مستحب، لهذا قال مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار. طيب هل هذا من باب الوجوب أو الاستحباب؟ ننظر إلى الأدلة. نعم.
أما المضمضة والاستنشاق فواجبان داخلان في فرض الوجه، لأن
فرض غسل الوجه،
لأن الأنف،
وبالتالي يكون فرضا في الوضوء والغسل، لأنه يجب عليك في الوضوء غسل الوجه وفي الغسل غسل الوجه، إذن تكون المضمضة والاستنشاق واجبتين في الوضوء والغسل، لأن الأنف
والفم في داخل الوجه، ومما تحصل بهما المواجهة، وهما معرضان للأوساخ. وأما الاستنثار فإنه سنة كمج الماء في المضمضة، لكن الاستنثار آكد سنية من مج الماء في المضمضة لورود السنة به. الفائدة التاسعة: مشروعية غسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق. الفائدة العاشرة: غسل اليدين إلى المرفقين. الفائدة الحادية عشرة: مسح جميع الرأس. الفائدة الثانية عشرة: لا يسن غسل الرأس، لأن القرآن والسنة جاء بالمسح دون الغسل.
قال مسح برأسه، فهذا للعموم. نعم.
لأن القرآن والسنة جاء بالمسح دون الغسل، فإن غسل بدلا عن المسح فلا يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا عبرة لمن قال بمسح جزء من الرأس معللا ذلك بأن سقوط الغسل عن الرأس من باب الترخيص والتسهيل قياس لمقابل النص، ويجزئ من غسل،
يعني القول هذا قياس مقابل النص. نعم. ويجزئ
من غسل ومسح يديه ومسح بيديه على الرأس مع الغسل، لأنه مسح.
ويجزئ من غسل ومسح يديه ومسح بيديه على الرأس مع الغسل، لأنه مسح. ويجزئ من غسل ومسح يديه ومسح بيديه على صيمعة ومسح بيديه على الرأس مع الغسل لأنه مسح، يعني لعله يقصد أنه إذا أخذ بفضل ما في يديه ومسح بذلك رأسه فذلك مجزئ. المهم أن يكون هناك ماء يمسح به الرأس، يمسح به على الرأس. نعم 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 لا، لو مسح بعضه لا يجزئ، لابد من مسح جميع الرأس كما سيأتينا في حديث عبد الله بن زيد فأقبل بهما وأدبر. نعم، بدأ بمقدم رأسه ثم انتهى بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. مسألة فإن غسل بدلا عن مسح فلا يجزئه محل نظر، هو زاد عن المسح جعله غسلا فهذا زاد عن المسح فيه، فهل يكون الخلاف في الصفة؟ في الصفة لكنه أتى بالفرض وخالف في الصفة يكون خالف السنة، أو أنه فعل شيئا خلاف المأمور به فيكون قد أتى بشيء غير المفروض فليجزئه ويكون كذلك المفروض؟ هذا الحقيقة محل النظر، وفي النفس من ذلك شيء، في النفس من ذلك شيء. نعم، شوف كلام ابن خدامة كده أو ابن المنذر في من غسل بدلا عن المسح. نعم في الرأس. نعم نعم
الفائد.
نعم في مسألة الغسل. نعم قال ايه؟ نعم وبه يعني انه ذكر فيها الخلاف ورجح انه يجزئه، رجح انه يجزئه لان الخلاف سيكون في الصف. نعم نعم، يعني لانه مسح وزياده فيكون قد خالف في الصفه، يكون مخالفه من قبل السنه، يكون مخالفه السنه. نعم.
الفائدة الثالثة عشرة أن مسح الرأس لا يكرر لأنه لم يكرره بل قال مسح برأسه وهو كذلك، لأنه لما خفف في تطهيره خفف في كميته، فتطهيره كيفية مخففة فكميته كذلك،
ولأنه لو مسح لو كرر مسح صار غسلا. نعم.
الفائدة الرابعة عشرة غسل الرجلين بعد مسح الرأس كما أن مسح الرأس بعد غسل اليدين لقوله ثم غسل كلتا رجليه. الفائدة الخامسة عشرة مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. وهل تصلى بعد العصر وبعد الفجر؟ الجواب نعم على الراجح.
يعني ما حكم صلاة الركعتين في أوقات النهي؟ هل يجوز هذا من باب أنها صلاة مسببة وأنه يستثنى ذلك من أوقات النهي أو لا يجوز للعموم؟ فقال وهل تصلى بعد العصر وبعد الفجر؟ الجواب
نعم على الراجح.
نعم على الراجح، إذا المسألة خلافية. نعم.
وذلك لأن كل صلاة نافلة إذا كان لها
صلاة نافلة
لأن كل صلاة نافلة إذا كان لها سبب فلا نهي عنها.
وعلى هذا دلت الأدلة، الأدلة مع من يقول بأنه إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب فإنها تصلى في أوقات النهي ويكون هذا مخصوصا من العموم. قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بالبيت بيت ساعة أن يصلي ركعتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فيستثنى من ذلك ذوات الأسباب ويبقى النهي على النفل المطلق، النفل المطلق. ولأنه جاء أيضا في الصحيحين لما صلى النبي الصبح فوجد رجلين قد اعتزل فقال ما منعكم أن تصلي؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معه، مع أن هذا كان بعد الصبح. نعم.
فعلى هذا نقول إذا توضأ بعد العصر فليصلي ركعتين، وإذا توضأ بعد الفجر صلى ركعتين. الفائدة السادسة عشرة، فضيلة الإمساك عن حديث النفس في الصلاة لقوله لا يحدث فيهما نفسه. الفائدة السابعة عشرة، تحديث النفس ينقص أجر الصلاة ولا يبطلها، لكنه لا يبطل الصلاة.
نعم، فلو حدث نفسه من أول تكبيرة الإحرام إلى التسليم بحديث دنيا فإن الصلاة لا تبطل، تجزئه مجزئة، لكن لا أجر له فيها، إنما الأجر منوط بالخشوع فيها. ويخرج الإنسان من صلاته بسدسها بسبعها بربعها بنصفها على حسب ما خشع فيه، فليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه، لكن من جهة الإجزاء تجزئ، ولأنه لو كان هذا شرطا في الصلاة لربما بطلت صلاتنا كلنا. من الذي لا يخرج عن صلاته بحديث دنيا؟ نعم.
واختلف أهل العلم في بطلانها، فيرى بعضهم أنه
إلا من رحم الله، طبعا إلا من رحم الله. نعم.
واختلف أهل العلم في بطلانها، فيرى بعضهم أنه لو غلب حديث النفس على أكثر الصلاة فإنها تبطل، لأن المقصود بالصلاة الخشوع، ولهذا نهي الإنسان أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، أو أن يصلي بحضرة الطعام، أو يصلي وبين يديه ما يلهيه وما أشبه ذلك. أما جمهور العلماء فعلى أنها صحيحة ولو غلب حديث النفس على أكثرها،
وهو الصحيح. نعم.
واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى المصلي فيقول اذكر كذا يوم كذا وكذا، ويظل يذكره ما نسي.
نعم.
الفائدة الثامنة عشرة،
يكفي. نعم نعم. ما أدري والله الشيخ حكى فيها الخلاف هنا، لكن ما أدري هي من الخلاف العالي يعني، يعني هذا موجود عند مسح الرأس. إيه؟ لا، ليس يلزم في مسح الرأس الإقبال والإدبار، هذه سنة، سنة المسح أن تقبل وأن تدبر، لكن لو مسح رأسه مكتفيا بإمرار يده على رأسه دون إقبال وإدبار أجزاه ذلك. نعم. العبرة بالرأس والوجه، الوجه يعني، إنما الصورة الرأس، فلو كان الوجه كامل ينهى عنها، على صورة تفاحة، على صورة قطار، على صورة حافلة، ثم يجعلون لها وجه إنسان، شجرة، ويجعلون لها وجه إنسان، شمس، ويجعلون لها وجه امرأة، العبرة بالوجه، ولا يقال ليس للشمس وجه، ولا يقال ليس للقطار وجه، لأن الوجه إذا وجد بلا قطار تعلق به الحكم، فالعبرة الوجه. ها؟ حتى في الأطفال. نعم، لكن ممكن يعني إذا كان في شيء من هذا يطمس شيء منها، تطمس العين، يطمس الأنف، ولا يرميها الإنسان كلها، إنما يطمس عينا، يطمس أنفا، يطمس فما، المهم يضيع معالمها وخلاص. نعم. واحد جايب لزوجته دبدوب، وما أدري والله العظيم ما هذا والله، مرة واحد يقول أنا لابد يجيبوا هدايا، أنا جبت لها هدايا، كان عاقد وفصل، فأرسلت سيارتي تأتي بالهدايا، أنا فكرت طبعا هدايا زي زمان كده، الواحد كان يجيب مثلا طقم كذا، يجيب حاجات معقولة، الناس كانوا عقلاء سبحان الله. المهم لقيت السائق جايب السيارة مليانة دباديب، والله لو عرفت هذا أصلا ما أرسلت السيارة. دباديب، دباديب دي مش عارف يعني ما، لا هي تؤانس مثلا، ولا هي مثلا فيها شيء، ولا هي طقم شفاشئ مثلا، طقم كوبايات، طقم ملايات، ده معقول وانتفع به، نما الدباديب ديت. نعم. نعم. نعم.
أو لو كان جنوبا فغمس الإناء في ماء يأخذ طهارتين فجزأه مع عدم المسح. فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفردا، ولأن في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا، ولأن الغسل أبلغ من المسح، فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه كما لو اغتسل ينم به الوضوء، وهذا فيما إذا لم يمر يده على رأسه. فأما إذا أمر يده على رأسه مع الغسل أو بعده أجزأه لأنه قد أتى بالمسح. وقد روي عن معاوية أنه توضأ للناس كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ فلما بلغ رأسه ورفع غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كان يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. هذا رواه أبو داود. ولو حصل على رأسه ماء مطر أو صب عليه إنسان ثم مسح عليه يقصد من ذلك الطهارة، أو كان قد صمد للمطر أجزأه.
الحقيقة كلها تعليلات عليلة، تعليلات عليلة، لكن أقوى ذلك في من غسل وأنه يجزئه أنه مسح وزيادة، فيكون مخالفة للصفة، مخالفة في الصفة، والصفة مستحبة وليست واجبة على هذا النحو، يعني هذه مستحبة وليست واجبة، مثل استنثار مثل كذا، هذا حجة من يقول بالإجزاء، لأنه أتى بالفرض والمسح وزيادة، الزيادة هذه مخالفة للسنة، إنما الفرض قد تحقق. إنما ما يعني المسألة يعني ذكرها في هذا كلها لا تخلو من رد عليها. نعم.